بالله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. المسألة السابعة طبقناها ولا بالنسبة للسفر ولا مع إطلاق العقد يجوز العامل التصرف حسب ما يراه من حيث البائع والمشتري ونوع الجنس المشتهر، كل ذلك عمى بإطلاق لأنه هو وكيل ومأذون بالتصرف من قبل المالك، شأنه شأن أي وكيل، وكيل من النمط الثالث بالذكر، ليس وكيلا بمجرد إجراء الصيغة ولا وكيلا بالبيع والشراء وبينتخب شو بده، لا، بل وكيل كما تقدم مطلق الصلاحية ومفوض الإذن الذي تتضمنه المضاربة، هو نفس الإذن الذي يكون بالنسبة للوكيل من النمط الثالث اللي هو مطلق الصلاحية من حيث البيع والشراء وحتى التقايل وحتى الفاسخ وحتى المهيات التي تتم في البيع، كل ذلك حينئذ له حسب ما يراه من مصلحة في البيع، فحينئذ يجوز له التصرف على حسب ما يراه من حيث البائع حتى ولو لم يكن حينئذ من مختصات، إذا البائع له خصية مع المالك أو المشتري ونوع الجنس المشترك كله. لكن لا يجوز له أن يسافر من دون إذن المالك. قلنا أن هذا يمكن أن يستدل عليه كما ذكر صاحب جامع المقاصد بثلاث أدلة في البيع كما تقدم. هذا الدليل الأول وهو مسألة جعل المال في معرض التلف اللي قلنا فيما سبق، يعني العبارة اللي أشرنا لها بحسب هو تعريض المال للخطر في البيع، وبدقة عبارة صاحب جامع المقاصد هو التغرير بالمال في هذه المسألة السابعة وفي المسألة السادسة، وقلنا بأن هذا التغرير حديث غير تام. ليش؟ لأن نسبة التغرير بالمال يحصل سواء بالسفر أو بالحضر، بمجرد إخراج المال من جيب المالك إلى العامل وجعله تحت سلطان العامل، السلطان الخارجي للعامل وله التصرف القانوني في هذا نحو مخاطرة بالنسبة للمال كما تقدر، فلا يكون حينئذ المخاطرة وتعريض المال للتلف والهلاك بمجرد أن يسافر به، بل حتى بالحضر ربما حينئذ يحصل ذلك، وإنما منشأ المخاطرة هو أساس إخراج المال من كيسه ومن جيبه ومن مخازنه ومعاقله عند المالك وتسليط العامل حسيا وخارجيا على ذلك المال في البيع، لا سيما مع كون العامل امين والامين لا يضمن، وما في اسهل منه يقول انه تلف من دون تعد ولا تفريط ولا اي موجب من موجبات مثلا الضمان في البيع. الوجه الثاني اللي هي الروايات، قلنا بان الروايات لا، انه لا يستفاد منها حينئذ ذلك، الروايات قالت دلت على الخروج، نهت عن الخروج، ما ضمنت حينئذ السفر. هذه اللي هي ناقشنا فيها فيما سبق، وقلنا بأن السفر لا يراد به السفر الشرعي وإنما السفر العرفي، حتى ولو لم يكن المسافة الشرعية، والخروج مسابق حينئذ مع ذلك السفر، إنه لا يراد بالخروج معنى آخر غير حينئذ هذا المطلب. فدعوى أن الروايات لا تتضمن النهي عن السفر، وإن ذكرها بعض الأعاظم والذي عز علينا مخالفته عن السيد الحكيم قدس سره، بس الروايات واضحة في ذلك، ضمنت النهي عن السفر بلسان أن آتي أرض كذا وكذا ولا تأتي أرض كذا، أو مثلا اشتري السلعة الكذائية ولا اشتري كذا، فإن أنت فعلت فأنت له ضامن، أو اللي تقدمت معنا. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث اللي هو دعوى أن إطلاق المضاربة لا يشمل مسألة السفر، إطلاق المضاربة له التجار برأس المال في البلد في قلبه، ولا يتضمن حينئذٍ الإذن بالسفر. وإن شئت قلت الإذن بأن يتسلط العامل على المال وأن يصب عمله الاتجاري والاستربحي في رأس المال لا يتضمن في المقام الإذن في السفر. هذه العبارة الأخرى في هذا الكلام قلنا أنه في موطن إشكال عند البعض إلا مع القرينة العرفية، وإذا اللي ذكر سيد المات القدس الروح كما رأيت قلنا بأنه لا، الصحيح أنه وقت عم يضاربه المال مطلق واضح، يعني إطلاق المضاربة، إطلاق عقد المضاربة من طرف المالك والعامل في قلبه، هذا الإطلاق يتضمن أن يكون حينئذ إذن بالسفر، ومش مخصوص فقط بالحضر في قلبه. وهذا مثلا ضاربتك بهذا المال أو قارضتك بهذا المال بالحضر في مقارضة وفي مضاربة وبالسفر في مقارضة، الإذن إذا شمل الحضر تضمنا أيضا يشمل السفر تضمنا، باعتبار أنه هذه من حالات المضاربة بالمال سواء وسواء، سواء كان في الحضر أو في السفر. عدم شمول السفر بالدخول إذا في قرينة عرفية بها ونعمة، كما لو كان السفر فيه تكاليف، وهذه التكاليف ما في العامل ينشئها من لدى نفسه من دون مراجعة المالك فيه، يعني فبده يراجع المالك لحتى بيقول له انه هيدي في كذا، فبده بالتالي موافقة وإذن من المالك، أذن المالك وصارت التكاليف على الربح وعلى رأس المال، ما أذن المالك بتكون من جهة العامل في المال. لكن على كل حتى لو تبرع العامل بالتكاليف في قلبه يأتي هذا الكلام، وهو أن المضاربة ابتداء، وهذا اللي نبه عليه حينئذ الجملة من الفقهاء الأستاذ عبد الهادي الشيرازي يشير له بالتعليق سوف نقرأه لكم، وأيضا الموجود في الماتن تابع في ذلك صاحب جامع المقاصد وغيره، أن إطلاق المضاربة لا يقتضي حينئذ السفر برأس المال له إلا مع القرينة. الصحيح أن إطلاق المضاربة يقتضي السفر بالمال إلا هناك إلا مع القرينة، وهم إلا مع القرينة الصارفة، ما في عندنا شيء يصرف هذا الإطلاق إلى خصوص التجارة برأس المال بالحاضر. هذا اللي يعني بعبارة أخرى لولا الروايات التي تضمنت النهي عن الخروج برأس المال إلى أرض كذا واللي مفاد الخروج هو السفر، خلافا للسيد الحكيم قال تضمنت النهي عن الخروج ولم تتضمن النهي عن السفر في البيت، لولا هذه الروايات كان الصحيح إذن ما عليه السيد الحكيم والسيد عبد الهادي الشيرازي في البيت، وهو أنه لا يجوز، أنه يجوز له السفر إلا مع القرينة الصارفة في البيت، وحيث لا قرينة صارفة فحينئذٍ يجوز له. لا، الصحيح أنه يجب عليه، لا يجوز له السفر برأس المال، ولو سافر المعاملات كلها صحيحة، مو صحتها معلقة على إذن المالك ورضا المالك، يعني مو صحة تأهلية وصحة العقود الفضولية في البيع، لا، صحة فعلية، لأن القيد كما قلنا راجع للتضمين وللاستئمان ولم يرجع إلى الحكم التكليفي من حيث وضع اليد على المال والتصرف في المال. فلو صار في وضيعة خسارة تلف بيتحملها حينئذ العامل، حتى ولو لم يكن منشأ التلف هو السفر برأس المال، حتى لو كان منشأ اتفاقي في البيع، حصلت الوضيعة، حصل التلف، حصل الخسارة، بيضمنها العامل لما كان مخالفة شرط المالك البين، وهذا اللي نصت عليه حينئذ الروايات، سواء كان الشرط مبرز وناتج كما تضمنته الروايات أو لا كان ناشئا ذلك من عدم الإذن فيه البين، وإن كان هنالك ربح فهو بينهما حسمة شرطة. ليش؟ لأنه جمعنا كما ذكر على القاعدة وعلى ضوء الروايات بأن صحة المضاربة وبالتالي يقتسمان الربح ويتشاركان في الربح، وبين أن يتحمل العامل الوضيعة والخسارة. مو الوضيعة تعني مو التحمل الخسارة الوضيعة أعني الضمان يكون حليف بطلان مضاربة، لا يمكن أن يجتمعان على القاعدة كما أشرنا وببحوث سابقة إن شاء الله أخيرا في شروط المضاربة الخاصة بالمضاربة أشرنا ذلك، والرواية أيضا رواية الباب الأول نطقت بذلك وجمعت بين المطلبين. الماتن قلت لكم آمن به على مستوى الروايات بالدليل القصص عمامها، ليش؟ لأنه بعضها حين وردت بموارد خاصة مثل مسألة مضاربة العباس عم النبي صلى الله عليه وآله، لكن البعض الآخر حينئذ يستفاد منها العموم. نعم مذهبه على وفق القاعدة لا يمكن الجامع بين صحة المضاربة والاشتراك بالربح الاقتصامي في البين وبين تضمين العامل في البين، هذا حاصل لشهر قال. لكن لا يجوز له أن يسافر من دون إذن المالك إلا إذا كان هناك متعارف ينصرف إليه الإطلاق. إذا بدك ترجع لإطلاق المضاربة إطلاق القراض في البين، لا نقول إطلاقه يتضمن كما يتضمن الاتجار بالحضر يتضمن الاتجار بالسفر، ففيه إطلاق إلا مع القرينة الصارفة حينئذ عن السفر وأن يكون ذلك بالحضر في البين. هو هذا الصحيح. لولا الروايات في البين لقلنا بمقالة السيد الحكيم السيد عبد الهادي الشيرازي، السيد عبد الهادي الشيرازي بل يجوز إلا أن يكون نادر، بل يجوز له السفر إلا أن يكون السفر نادرا بحيث لا يمكن أن يكون بحيث لا يكون إطلاق شامل له وناظر له بحيث ينصرف عنه، هذا بحيث ينصرف عنه إطلاق السيد عبد الهادي الشيرازي. السيد الحكيم لأنه ما إله تعليق على المضاربة مش محطوط، بس فيكم تراجعوه أنتم بالمستمسك، واضح أنه أشار بل أكد أنه في كلمات المتقدمين كالمحقق قدس الروح في الشرائع ما ذكره، يعني بعض منه أتى بالأدلة الثلاثة ذكرها صاحب جامع المقاصد اللي هي مسألة الإطلاق المنصرف إليه هو الحضر وليس السفر إلا مع قرينة توجب شمول حينئذ السفر، واللي رفض السيد الحكيم كما أشار الروايات اللي رفض أن تتضمن النهي عن السفر وإنما تضمنت النهي عن الخروج بالماء والخروج غير مسألة السفر، هذا اللي يراه وهذا اللي خلف السيد الحكيم فيه. والنقطة الثالثة اللي هو تعريض المال للهلاك والمخاطرة بالمال اللي عبر عنه صاحب جامع المقاصد بالتغرير حينئذ في المال، وقلنا أنه هذا التغرير لازم أعام أفضل هذا التغرير كما يحصل في السفر يحصل أيضا في الحاضر في البحر، ومنشأ التغرير هو مجرد إخراج المال خارجيا وحسيا من كيس وجيب المالك وجعله تحت يد العامل وتحت تصرف العامل في البحر. قال لكن لا يجوز له أن يسافر من دون إذن المالك إلا إذا كان هناك متعارف صرف إليه إطلاق، وإن خالف فسافر فعلى ما في المسألة المتقدمة في وضيعة خسارة تلف حتى ولو لم يكن منشأه السفر بالماء بتكون على من على العامل في البين لمكان، هونيك مخالفة شرط المالك مخالفة ما لم يأذن به لأنه ما في شرط، وإذا الفرق بين هذه المسألة والمسألة الخامسة، وإن كان هنالك ربح فهو بينهما غضب باب أولى حينئذ، ليش؟ لأنه ما في مخالفة لا شرط حتى يدعى فساد المضاربة وأن الإذن مناط وجودا وعدما سعة وضيقا مناط حينئذ، هذا الشرط اللي تقدم مع وحدة المطلوب يشكل بقاء المضاربة، ما عرفش بعد عندنا وحدة مطلوب في البين يعني وحدة مطلوب بين الإذن وأن يكون الاتجار حينئذ في خصوص الحضر، يعني إذا أخذت على نحو القيدية مع النحو الشرطية والالتزام الذي يتضمن أو يكون في ضمن هلأ التزام هو ما فيش عندنا إلا إذا ردينا للجنب والحيثية الالتزامية في المضاربة أو إلى نفس عقد المضاربة، وهذا بناء على أن مطلق الالتزام التابع يكون هو من الشروط اللي تكون مشمولة لأدلة وجوب الفعل. المسألة الثامنة ومسألة مهمة وجليلة في البيت واضح خصها بالبحث لما فيها مثل تعاقب الأيدي وشو اللي هي من المسألة، وحاصل هذه المسألة بما نراها عليكم لحتى تكونوا على بينة من هذه المسألة، وهو أن إطلاق المضاربة لا يقتضي في البين أن يبيع بنسيئة. إطلاق المضاربة لا يقتضي بوجه أن يكون البائع بنسيئة. يعني بيجوز له الشراء بالدين وبيرجع بيوفي، ما فيش مانع. يعني بيشتري بدين عليه، عليه كوكيل عن المالك البائع، ثم بيوفي من مال المال. لكن البيع بنسيئة، اشترى مثلا 20,000 درهم، اشترى مثلا 4-5 سيارات، واضح. إذا بده يبيعهم هيدا بده يعطي بعض الثمن ويقسط وينسئ البعض الآخر، ينقضه بعض الثمن وينسئ البعض الآخر، هذيك كل الثمن بده ينسئ، هيدا بده شو كذا إلى آخره. فكان بين نقض ونسيئة، إما لتمام الثمن أو لبعض الثمن في البيع. هل إطلاق المضاربة حينئذ لما قال له قرضتك بهذا المال وراح اشترى هذا الجنس وقال له جيب فيهم سيارات، راح جيب سيارات وباع هذه حينئذ السيارات، إلا أن البيع كان مثلا نسيئة كلا أو بعضا، كل الملك نسيئة أو لا، بعض المال الذي باعه كان نسيئة في البيع. يقول الماتن إذا أذن نص على البيع النسيئة بهوى نعمة، واضح. إذا لم يأذن حتى ولو كان البيع نسيئة من صالح حينئذٍ التجارة، من صالح المضاربة، يعني بيعطيك ناتج حينئذٍ مثلا في المياه. بلا تفريق بين أن يكون المنسب بالثمن والمؤجل حينئذٍ في الثمن، شخص موثوق وعنده مال وعنده وفرة وإلى آخره، أو بغض النظر عن الشخص المنسب معه حينئذٍ الثمن في البيع، ولم يكن الثمن حاضرا وناجرا. يقول الماتن أنه لا يجوز ذلك، ليش؟ لأنه النقطة واضحة وهو تحويل المال من مال عيني خارجي، هو عطاء ثمن قلنا بالمضاربة لابد أن يكون المال مالا شخصيا، إما الشخص الشخصي أو نحو الكل في المعامل. على كل حال بده يرجع يتشخص فيه. لما اشترى بهال 20,000 درهم، اشترى مثلا 4 سيارات في البين، شخصت تجارة بهال رأس مال التجار والاسترباح ورأس مال المضاربة بهال 4 سيارات في النقاط، هذا هو اللي يكون. إذا كان في ربح ولو درهم واحد بيكون بين المالك والعين، إذا ما في ربح بيكون تمام الثمن، تمام العين اللي هي السيارات، والثمن رح يرجع عوض عن تلك السيارات رح يكون للمالك. هيديك بقانون مش تبعية، إنما يعني الثمن هو ملك لمالك المثمن، ومالك المثمن مع عدم وجود الربح لح يكون هو البائع، هو المالك في البائع، فيكون حال الثمن ذلك. نعم معذور الربح ولو بدرهم واحد، تذكره بالنسبة للعبد اللي أعطاه مثلا 1,000 درهم وقال له روح اشتري، فقام اشترى أباه وهو لا يعلم، قال له انه يقوم اذا زيد ولو شو درهم واحد، انعطق حينئذ العبد. ليش؟ لان درهم واحد رح يكون بين المالك والعامل، هديك له نص درهم وهديك له نص درهم، صار الولد يملك من ابيه العبد قداش؟ بمقدار نص درهم من مثلا 1,000 درهم في البنك، يعني 999.5 درهم لمن لي المالك، ونص درهم من العبد، سميت العبد تكون حينئذ للعامل، وهالمقدار يكفي له ملكه لأحد العمودين وينعطف عليه حينئذ قهران. وهل ببناطق العبد كليا لح يروح على المالك 999.5 درهم لح يروحوا على المالك، هذا بده يسعى العامل في ضمانهم له المالك في البيع، حيث أن المال له لا يزال عليه هذا. هذه النقطة بنفسها حينئذ تجري هنا وتطبق. الآن تحويل المال من عين إلى ذمة، إذا بده إذن المالك ورضا المالك، مجرد الإذن بالمضاربة لا يتضمن الإذن بتحويل المال من عينه، كنت دراهم خارجية شخص كلي في المعين خارجي اشترى بهم سيارات، عود السيارات إلى الآن إن على ملك المالك حينئذ في البيع، تحويلها هلأ ولو زادت مثلا إن تستحويلها من دراهم أو من سيارات من أمور عينية إلى كل في أذن المهد بحاجة إلى إذن من المالك في البيع، أذن المالك بهنا. إذا لم يأذن مجرد أن أذن له بالاتجار برأس المال لا يتضمن هذا الإذن، هو الإذن بتحويل المال من العين إلى الكل، مش الكل في المال، الكل في الذمة في البيع. هذا اللي مقتضى حينئذ الصلاة. طيب لو فعل ركبت مع العامل سنا أعوجا في البيع، لو فعل ذلك شو يصير؟ هنا ذكرت الصور المهدي، صورة ما لو العامل تقاضى حينئذ الثمن قبل اطلاع ومعرفة المالك، وصورة ما لو كان التقاضي بعد اطلاع المالك، يعني مؤجله مثلا لمدة شهر، هذا اللي أنسأه الثمن لشهر في البين وقبض الثمن وبعدين اطلع المالك، مرة أخرى لا أنسأه لشهر واطلع المالك قبل حينئذ الشهر، شو عملت؟ مش يذل لك لأنك تبيع نسيئة وتبيع بدين في البين وبثمن مؤجل. هذا التقدير الثاني أيضا له شقين، مرة يجيز المالك ومرة حينئذ لا يجيز المالك. الصورة الأولى إذا اطلع المالك بعد استيفاء العامل للثمن وقبض العامل للثمن فالأمور شو جرت على ما هي عليه، هيدا تعبير المهدي، يعني مش بحاجة لمراجعة المالك ولا لإذن المالك ولا إلى أي شيء فيه. وأما إذا كان اطلاع المالك قبل استيفاء العامل للثمن، أجله الثمن لمدة شهرين، طلع المالك بوسط الشهر بأول الشهر في البحر والثمن مأجل لي، إذا أمضى المعاملة، ليش؟ لأنه صارت هي معاملة فضولية، إذا أمضاها حينئذ المالك شأن شأن سائر المعاملات الفضولية التي تكون مش باطلة فعليا وإنما تكون صحيحة صحة تأهلية مناطة ب إذن وإجازة المالك، فساعتها تكتب الصحة الفعلية، وإلا عظم الله لكم الأجر. إن أجاز المالك انتهى الأمر وصح وكان حينئذٍ الربح بينهما أو الربح سوف يأتي. إن لم يجز هون بطلت المعاملة، بطل البيع وبطلت المضاربة التي تضمنت هذه البيوعات المناطة صحتها بإجازة المالك فيما بعد، والحال أن المالك لم يجز ولم يأذن بتلك البيوعات في البيع. طيب شو بنعمل بالنسبة للعين؟ هيدي السيارة بيع وانتقلت من البائع اللي هو العامل وكيل المالك، انتقلت للمشتري، اشتراها ب5000 درهم، هو 20000 درهم أعطاه، اشترى فيهن مثلا 4 سيارات، اشتراها ب5000 وباعها عليه مثلا ب6000 درهم، واضح أخذ هذه بالدين، يعني بيخذ ب6000 مش مشكلة. المشتري أيضا مرة يمكن هو أخذه واستفيد منه، مرة راح لا بيع من شو من شخص آخر، وهم دخلنا بتعاقب الأيدي، طلع المالك ولم يجز المالك أن البائع الأول، بعت على المشتري الأول أن البائع عن الوكيل عن المالك يعني العامل، بعتها نسيئة على المشتري الأول، المالك اطلع على ذلك ولم يجز، أنا ما أجزت لك البيع نسيئة فالمعاملة باطل. كان المشتري الأول كان اشتراها ب6000 درهم وسيارة مليحة واضح، أم راح بيعها ب7000 لمشتري من إذن ثاني في البنك، المالك هلا على مين بيرجع؟ تعاقب الايدي اللي مضت معكم، مره مع وجود العين وهي السياره، مره مع تلف مثلا العين كما لو كان مما يفسد مشترى منه مثلا خلينا نفترض سحاره بندوره او خياره بعت عليه نسيئه، والاول المشتري الاول باع على المشتري الثاني حينئذ نسيئه، والمشتري الثاني جعلها حينئذ في بطون خاوية وجائعة في قلبه، واضح بصوت التلف، على التقديرين من التلف أو بقاء العين. المالك في يرجع، المالك اللي هو صاحب رأس المال اللي هو الأساس، يرجع العامل أو المشتري الأول أو الثاني أو لا، يرجع على خصوص من كانت العين لديه مع بقاء العين، ومع تلفه يرجع حينئذ على من تعاقبت يده على تلك العين بالخصوص في البين، أو لا ما بيرجع إلا على خصوص حينئذ العامل اللي هو وضع اليد على هذه العين بلا إذن المالك وبلا إجازة من المالك في البين. هذه هي المسألة التي يريد أن يشير لها، وتدخلنا في مسألة تعاقب العين. هل أخلصنا بالمالك لوين بيرجع؟ إنما وجد ماله بده يرجع له يخده، موجود بإيد المشتري الأول بيرجع المشتري الأول، بإيد المشتري الثاني افترض بيرجع المشتري، طيب كان التالف بيرجع على أي منه، ولا على خصوص الأول ولا على الأخير في البين أو حتى على الوسط في يرجع إلى التفصيل اللي في تعاقب الأيدي. طيب هني فيما بين بعض في أنه على كل حال المالك بده يرجع بالنسبة لل مع وجود العام بده يخضح يعني إذن للعام، وأن لما جست لا بيع ولا شيء تعور الدولي العين والتعاقب. لو ألف إيد مرأت هذه العين لا تلغي ملكية المالك، كما أنه طول الزمان مثلا بغصب مال الغير ما بيجعل ملكية جديدة عرفية إذن للغاصب في البيت. لو 100 سنة مثلا غصب العين بعد هي على ملكية مالكها الأول ولم تخرج حينئذن عن ملكه في البيت. كذلك الحال هنا، لو تعاقبت 1000 يد على هذه العين، وقي بعض العين موجود عند اليد 1000 في المالك يرجع اليد 1000، هيدي إلي هيدي السيارة وأنا بايع ما أجرت، تعالوا الدلية كيف ما كيف أنا شريتها، رحت طفل من شريتها ساعتها مين بيرجع على مين مطلقا أو في صورة التغرير أو في صورة ما لو كان هنالك خسارة اللي هو الفرق في الثمن بين عندك كذا بيع صار بيع أول وبيع ثاني بيع ثالث مثلا في البين، كل هذه تؤخذ بعين الاعتبار. هلا يمكن يطلع المشتري الثاني جعله ماهر مثلا لزوجته وزوجته راحت وهبته مثلا لأبيها أو ما عديدة مما يزيد في تعاقب الأيدي رنة وفي الطين بلة وإلى آخره، حينئذ يبحث عنه المات ضد السرعة. فالبحث يكون في شقين، يعني بعد الفراغ عن ذكر 3 صور في البيت، إذا لم يجز المالك حينئذ هذه المعاملة بيكون محلها حينئذ الإعراض من حيث الضمان وعدم الضمان تعاقب الأيدي وصحة رجوع المالك، وهن فيما بينه إذا واحد تحمل خسارة أزيد من العين في البين، هل بيرجع على غيره مطلقا أو في خصوص حينئذ صورة التغرير السابق بيرجع اللاحق أو لا، حينئذ بالعكس مطلقا أو لا في صورة التغرير أو في صورة التفاوت حينئذ في القيمة. هذا اللي تعرض لما تقود سره في هذه المسألة. قال قد سره مع إطلاق العقد وعدم الإذن في البيع نسيئة، يعني إطلاق العقد المتضمن ل ما بيشمل البيع نسيئة. ليش؟ لأنه في البيع نسيئة تحويل للمال من مال شخص من مال مش دول شخص مال عيني من مال عيني إلى مال كلي في أرض المال، لا يجوز ذلك إلا أن يكون متعارفا ينصرف إليه، واضح إلا أن يكون متعارفا ينصرف إليه الإطلاق. ولو خالف في غير مورد الانصراف، في مورد الانصراف يعمل به أنه مثلا هو أناط بالمصلحة في إذن عام، أناط بالمصلحة وفعلا كان في مصلحة بأن يبيع نسيئته، بأن كان الشخص موثوقا به، يعني كان مليا وواجدا في البين بحيث أنه ما بيتأخرش عن الدفع، واللي غروا بأنه يبيع نسيئة أنه راح يبيع بأزيد، مثلا بده يشتراها ب5000 للسيارة، أعطى 20,000 درهم اشتراها 4 سيارات كل سيارة 5000، بده يبيعها حينئذ نقدا راح تروح معه ب5500، نسيئة بتروح مثلا ب6000 أو ب6500 في البيع. قال بنطر شهر وبربح لي مثلا 1000 درهم أزيد، أحسن ما هلا يخذ النقدا ويكون الربح مثلا 500 درهم فكان هنالك في مصلحة بتأجيل الثمن وبإنساء حينئذ الثمن في البحر. فهو قال له إذا كان في مصلحة أنه تصرف كل شيء فيه مصلحة بالعبارة، وفعلا كان بالبيع نسيئة فيه مصلحة وزيادة حينئذ في الربح، فهم ولو خالف غير مرض الإنصاف، فإن استوفى الثمن قبل اطلاع المالك فهو شوف هو أن المعاملة صحيحة وفي ربح يكون بينهما، وهذه مشكلة. ليش؟ إذا كنت فضولية، الفضولية هذه تحتاج، هذه أحد أساس وأهم حينئذ المشاكل، أنه ليش بدك تذكر ثلاث صور أيها المات إذا قلت بأنه مع الانصراف في البيع أو عدم الإطلاق الذي يشمل البيع نسيئة، فإذا لا يفرق فيه بين اطلاع المالك قبل استيفاء الثمن أو بعد استيفاء الثمن، استوفى الثمن واطلع المال، الفضولية بالصورتين فضولية، مش بالصورة ما لو اطلع بعد استيفاء الثمن بتكون المعاملة مش فضولية، الشقوق الثلاث سوف تكون معاملة فضولية، وما يجري على الصورة الثانية والثالثة بعينه يجري على الصورة الأولى. لأنه لا معنى أن نقول فضولية في صورة ما لو استوفى الثمن قبل بعد اطلاع المالك، وأما قبل اطلاع المالك لا تكون فضولية، إذا مما لا يرجع لمحصن في البيع. على كل حال حيش قال فإن استوفى الثمن قبل اطلاع المالك فهو، ولحتج التعليقات عليه، لا خصوصية له مثل خمسار السيد الفيروز أبادي موقوف على الإجازة، حكم اطلاع قبل الاستيفاء وبعده واحد كما لا سيد الوليجان له خصوصية إلى آخره، لحتج هذه الطريقة. وإن اطلع المالك قبل الاستيفاء فإن أمضى هذه الصورة الثانية فهو أيضا مثل هو الأولى، فهو وإلا إذا ما أمضى، يعني ما أجست لك تحول المال من عين إلى كلي في الذمة، من عين وعاء الخارج إلى كلي وعاء ذمة المشتري، وإلا فالبيع باطل. وله الرجوع على كل من العامل، له للمالك رجوع على كل من العامل والمشتري، إذا كان إذا تعدد اشتراها مثلا الشيخ بيعها على الشيخ وتعاقبت الأيدي في البيع، وإلا فالبيع باطل. وله الرجوع على كل من العامل والمشتري، العامل يده يد عادية كينة، والمشتري أيضا يده يد عادية، عادي بمعنى ضامنة، مش عادية بمعنى أنها آثمة، لا، بالنسبة للعامل ضامنة وآثمة، بالنسبة للمشتري يكون حينئذ فقط ضامن، إلا إذا كان عالم بواقع الحال فكان متواطئا مع العامل اللي هو البائع. على كل من العامل والمشتري مع عدم وجود المال عنده أو عند مشتري آخر منه من المشتري الأول، فإن رجع على المشتري، فإن رجع المالك مش على العامل، رجع على المشتري بالمثل أو القيمة، لا يرجع هو على العامل، لا يرجع هو المشتري على العامل إلا أن يكون مغرورا من قبل العامل بأن يكون جاهلا بواقع الحال، والعامل هو اللي غرر نتيجة حينئذ الجهل، والتغرير مش بالضرورة يكون بفعل حتى لو كان بسقوطه في قلبه، إذا يكون حينئذ نحو التغرير. ومر معكم أفتلكم إذا تذكر مع الشيخ واحد مثلا سلفا شخص أعطاني صحنة من الطعام مثلا لشخص من الناس مثلا للشيخ، إجا لعند الشيخ وزارني وقعد، فهمت أني بدي ضيف، هذا الصحن اللي أعطاني مثلا عسب الفرد زايد من الناس أعطاني، قال لي أعطيه هذا صحن الطعام طيب غير مثلا قيمة على إيه، وبيحب الشيخ مثلا بيعرف ما بحب الشيخ القيمة على إيه، قال لي أعطيه، إجا زارني البيت قمت أني ضيف حطيت له هذا الصحن بعنوان أنه شو أني عب ضيف، ما حكيت شيء، قدمت له الصحن وأكل. بعدين اطلع مثلا الشيخ او هيدي بصير شيء بين الزوج والزوج، واحد بيعت له مثلا نفترض مثلا وقدم له انه عبي بيضيفه وعبي كريمه في البيت، ما قال له على شيء، قام اكل وخلص، بعدين عرف من الغير انه كين بيعت له في صحن طعام، هم قطعا انا ضد، مع انه من اللي اكل الصحن نفس المال بس اكل، ومو بعنوان انه شو هو الملك، أكلوا بعنوان أنه هو ضيف عندي وأني مع أني ما نطقت بأي شيء، نفس تقديم الصحن ببيتي مع عدم النطق إلى تغرير له، يمكن هو كان أخذوا على الباك وطعمه لأولاده وصدق فيه أو أي شيء، مش بالضرورة أنه أكل، نفس أني قدمت له إياه وفي بيتي في البيت. هلا مش ضروري بالبيت، مجرد أني قدمت له إياه وما قلت له ووضحت له حينئذ الحيثية، وهو أكله على هالأساس أنه هو مستضاف من قبل بهالميل، هذا بحد ذاته فيه حينئذ نحو تغرير بالنسبة له، يمكن أخذه هو يأكل، يمكن لا بس بيأكله من كيسه مش بيأكله وعم يتحمل الجميل ويتصبب العرق منه إنه هديك مضيفه وأحسن مثلا إليه في البين، أو لا يمكن يطعمه لابنه أو يطعمه لفقير ليتيم يمكن كذا شو، أو لا يأخذ صورة مثلا صورة سيلفي حد منه بأي كيفية مثلا من الكيفيات، مش بالضرورة يعني تقديمه وهذا نحو هذا تغرير بالنسبة لي المالك، حتى لو استوفى العين المالك يكون حينئذ اللي قدم له ضام في إذن. الشاهد أن التغرير لا يماط بفعل، يعني حتى مع السكوت حينئذ يتحقق هذا اللون، إلا أن يكون مغرورا من قبل، إلا أن يكون المشتري الأول مغرورا من قبل العامل، وكانت القيمة أزيد من الثمن، القيمة اللي تكلفها حينئذ المشتري الأول أزيد حينئذ من الثمن، فإنه حينئذ يرجع بتلك الزيادة عليه، وإن رجع العامل يرجع هو على المشتري بما غرمه، إلا أن يكون مغرورا منه وكان الثمن أقل، فإنه حينئذ يرجع بمقدار الثمن ليس إلا على ما سوف يأتي إن شاء الله تعالى والحمد لله.